بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي يتيم بن أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثاني من كتاب المحرم 21400 من الهجرة الموافق 23 من إبريل سنة 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. قال: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. يريد بهذه الترجمة أن يبين أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يجيب السائل فورا دائما، لئلا يحتج محتج بمثل الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، على من اشتغل بحديثه ثم أجل الجواب على السائل إلى نهاية حديثه، أو أجله إلى وقت يراه مناسبا، لئلا يحتج عليه محتج بمثل هذا فيقول: أنت ممن يكتمون العلم، أو أنت كذا وكذا. ويشير بهذه الترجمة إلى أدب من آداب المتعلم مع المعلم، وأنه من سأل معلما عن شيء فلا ينبغي أن يجبره على طريقة معينة للجواب على سؤاله، بأن يجبره على الجواب فورا أو في وقت معين أو ما إلى ذلك، بل إذا ارتضيت شخصا معلما ورأيته أهلا لذلك فعليك أن تتأدب معه بآداب المتعلم، حتى وإن كان المتعلم أفضل من المعلم. فهذا نبي الله موسى عليه السلام هو بلا شك أفضل من الخضر عليه السلام، ولا نشك في هذا، لأن أفضل خلق الله هم أنبياؤه ورسله، وأفضل الأنبياء والرسل هم أولو العزم من الرسل، ومنهم موسى عليه السلام. فالخضر عليه السلام وإن كان نبيا على الصحيح، لكنه ليس في مرتبة أولي العزم من الرسل، والذين منهم موسى عليه السلام. فموسى عليه السلام أفضل جزما وقطعا من الخضر، ولكنه لما وجد علما عند الخضر هو لا يعلمه رضي بأن يكون متعلما، ورضي بأن يكون المفضول معلما. فرضي الأفضل بأن يكون متعلما من المفضول معلما، وبالتالي تأدب موسى عليه السلام وهو الأفضل مع ذلك المفضول بآداب المتعلم، فأصبح يستجيب لأوامره ويطلب منه طلبا برفق: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فيقول له هذا المفضول: إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم يلزمه بألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرا، وأخبره بالعلة التي من أجلها ألزمه بذلك، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. والتزم موسى عليه السلام بآداب المتعلم، وهو الرسول المرفوع القدر، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو كليم الله سبحانه وتعالى، لكنه رضي بأن يكون متعلما وأن يكون هذا المفضول معلما، فلذلك التزم معه بآداب المتعلم وصار كالتلميذ مع أستاذه، بل إذا خالف ما اتفق عليه يعتذر ويسارع إلى أستاذه لكي يطلب منه المسامحة والعفو عما حصل منه، وأنه إنما حصل منه لكذا وكذا، حتى جاء في الثالثة فقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانظروا كيف كان خطاب هذا الفاضل العالي الرتبة مع هذا المفضول الذي هو دونه في الرتبة، لأنه في مقام التعلم، رضيه معلما ورضي أن يكون عليه تلميذا ومتعلما. فهنا ينبغي لمن رضي شخصا معلما وأن يكون هو المتعلم منه أن يتأدب معه بآداب الطلب. ولعلي أنصح في هذا المقام إخواني الحاضرين وكذلك المستمعين الذين يبلغهم كلامي من خلال الأشرطة المسجلة، أنصحهم بأن يعودوا إلى أشرطة حلية طالب العلم، والتي شرحتها قديما وإن كانت فيها شيء من الرداءة في التسجيل، لكنها مسموعة والحمد لله، فكان فيها خير كثير. وكذلك أنصحهم بعدها بالاستماع إلى شرحي على كتاب التعالم، ففي هذين التسجيلين فوائد كثيرة تتعلق بآداب الطلب وبالحذر من الآفات الكثيرة التي تعترض طالب العلم في طريقه لطلب العلم. يقول: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل ولم يجزم بحكم في المسألة، وإنما ترجم بصيغة خبرية باب من اشتغل يخبر، يعني لأن الحديث الذي أورده صريح في الحقيقة في المسألة، لكنه ما اختار لنفسه أن يجزم بحكم جزما، لعله رأى أن المسألة قد اختلف فيها بعض أهل العلم لعله، لكنه على كل ترجم مخبرا ثم أتى بالحديث الدال على الحكم الذي ترجم به. يقول الحافظ قوله باب من سئل علما وهو مشتغل، محصله التنبيه على أدب العالم والمتعلم. أما العالم فلما تضمنه من ترك زجر السائل، فلم يزجر السائل صلوات الله وسلامه عليه، وفي نفس الوقت ما أجابه فورا. أما العالم فلما تضمنه من ترك زجر السائل، بل أدبه بالإعراض عنه أولا حتى استوفى ما كان فيه، ثم رجع إلى جوابه فرفق به، لأنه من الأعراب وهم جفا. وهذا يدخل في حديثنا السابق بين مغرب وعشاء في مقتضى، فلم يكن هكذا صلوات الله وسلامه عليه مع كل أحد، وإنما كان يعامل كل شخص بما يناسبه. فهنا تعامل مع هذا الأعرابي، والأعراب كما ذكر الحافظ هنا معروفون بالجفاء وبالغلظة، فمثل هؤلاء يحتاجون إلى أن يقابل الإنسان غلظتهم وجفاءهم بماذا؟ بماذا؟ بالرفق. نعم. فكان يأتي الآتي من الأعراب يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من قميصه حتى يعلم القميص أو الجبة في رقبته صلى الله عليه وسلم، ولا يزجره لأن مثله لا يتحمل هذا، بينما كان أفاضل الصحابة لا يجرؤ أحدهم أن يرفع عينه في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان يعامل بما يناسبه وبما يلائمه وبما يصلحه، فمثل هذا الأعرابي لا يتحمل أن يزجر. يأتي الآتي من الأعراب فيبول في المسجد فلا ينهره صلوات الله وسلامه عليه، بل يعلمه برفق ولين. يتكلم بعض الصحابة في الصلاة جهلا بالحكم فلا يعامله بغلظة، بل يعامله بشيء من الرفق واللين، يعلمه لا يعامله بغلظة ولا يعنفه. يقول معاوية ابن الحكم رضي الله عنه: فوالله ما كهرني ولا شتمني، والله ما رأيت معلما أفضل منه. في مقام التعليم يختلف الحال، هذا رجل آخر جاهل يصلي ويأتي ويسلم فيرد عليه السلام ثم يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولا يبين له السبب، لكن صلاتك غير صحيحة ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ويعود الرجل ويصلي ثم يأتي ويسلم ويجيبه كذلك بعد السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا يتكرر المرة الثالثة حتى صار الرجل محتاجا إلى أن يعرف لماذا لا تصح صلاته، فسأل يا رسول الله والله ما أحسن غير هذا، ما تعلمت الصلاة إلا هكذا، ما أعرف فعلمني. فوصف له الصلاة التي تصح وصفا مبسطا مختصرا يناسب حال هذا الرجل، ولم يكن أمره له بإعادة الصلاة لأن صلاته لا تصح، وإنما من أجل أن يتعلم، فإنه لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يأمر كل جاهل يرتكب في صلاته ما يبطلها أن يعيد صلاته، ما كان هكذا. فليس الأمر بالإعادة من أجل أنها باطلة، ليس من أجل هذا، ولكن من أجل أن يجعل هذا الرجل يعني يزداد شعورا بحاجته إلى المعرفة. فكرر قوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، وفي كل مرة لا يبين له السبب حتى احتاج الرجل إلى أن يسأل وهو قد وصل إلى حالة من الشغف وحب المعرفة لما تسبب في بطلان صلاته، بحيث صار حديثه هذا مرجعا عند أهل العلم، فبسبب هذه المراجعة اشتهر هذا الحديث بأنه حديث المسيء صلاته، وأصبح علما عند العلماء وطلبة العلم إذا قيل حديث المسيء صلاته عرف ما هو المراد. والمراد على كل حال أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يعامل كل واحد بما يناسبه ويناسب حاله من العلم والمعرفة أو الجهل والغلظة وغير ذلك. فهذا الأعرابي من جهة لم يجبه إلى طلبه فورا، ومن جهة أدبه بطريقة فيها رفق، وأجل جوابه إلى نهاية حديثه. ولهذا استفاد منه الحافظ ما سمعنا الآن، بل أدبه بالإعراض عنه أولا حتى استوفى ما كان فيه، ثم رجع إلى جوابه فرفق به، لأنه من الأعراب وهم جفاه، وفيه العناية بجواب سؤال السائل، ولو لم يكن السؤال متعينا ولا الجواب. إذن هنا لم يجبه صلى الله عليه وسلم لأن جوابه متعين على هذا السؤال، ليس من أجل هذا، فلا يحتج به محتج على أنه يلزم كل معلم أن يجيب السائل على الأقل ولو في نهاية الحلقة ما دام قد سئل، ليس هذا بلازم وليس هو على سبيل التعيين، فلا يتعين السؤال ولا يتعين الجواب، وإنما هذا من باب العناية كما أشار الحافظ. قال: وفيه العناية بجواب سؤال السائل، ولو لم يكن السؤال متعينا ولا الجواب. وأما المتعلم فلما تضمنه من أدب السائل ألا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره، لأن حق الأول مقدم، ويؤخذ منه أخذ الدروس على السبق، وكذلك الفتاوى والحكومات ونحوها. يعني أن الأول له أولوية، سواء كان دارسا أو مستفتيا أو متحاكما، فمن جاء أولا له السبق، له الأولوية، فيقدم الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فكون الأول يهمل وينتقل منه إلى الثاني فيه إضاعة لحق الأول وتعدي على هذا الحق. وفيه مراجعة العالم إذا لم يفهم ما يجيب به حتى يتضح، لقوله كيف إضاعتها، فإنه أجابه على سؤاله إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ولكنه لم يفهم الجواب فهما كاملا، فقال: وما إضاعتها، كيف تضاع الأمانة. وبوب عليه ابن حبان إباحة إعفاء المسؤول عن الإجابة على الفور، ولكن سياق القصة يدل على أن ذلك ليس على الإطلاق. وفيه إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب، ومن ثم قيل حسن السؤال نصف العلم. هذا صحيح، لأنه إذا كان السؤال حسنا حصل به سبب للتعليم، فيكون هو نصف العلم، يكون هو نصف العلم، لأنه هو الذي تسبب في الجواب. نعم. قال: وفيه إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب، ومن ثم قيل حسن العلم حسن السؤال نصف العلم. وقد أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة، فقالوا: لا نقطع الخطبة لسؤال سائل، بل إذا فرغ نجيبه. وفي الحقيقة الأمر فيه تفصيل، لأنه قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، وسأل عن دينه، فنزل صلى الله عليه وسلم وجلس إلى الرجل وعلمه، ثم صعد وأتم خطبته. فهذا فيه أن الأمر فيه تفصيل، ليس كما يعني يقال على سبيل الإلزام أو الوجوب، بل مقتضى الحكمة هو الفيصل، مقتضى الحكمة وضع الشيء في مكانه. قال نعم: وقد أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة، فقالوا لا نقطع الخطبة لسؤال سائل. ولا شك أنه الأصل، لا شك أنه الأصل، أن الأصل أن يستمر الخطيب أو المدرس في خطبته ودرس، هذا هو الأصل، ولا يقطعه إلا إذا رأى أن الحكمة تقتضي ذلك. فقد يكون بعض السائلين يعني شديد الجهل كثير الجفاء أو شديد التشويش، بحيث إذا أنت أهملته ازداد تشويشا، فمثل هذا لابد من علاج له حتى تتم خطبتك. فمقتضى الحكمة هو الفيصل في الموضوع، مقتضى الحكمة هو الفيصل في الموضوع، وإن كان الأصل بلا شك أن يتم المعلم أو المدرس أو الخطيب تعليمه وتدريسه وخطبته. طيب، قال: وقد أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة، فقالوا لا تقطع الخطبة أو لا نقطع الخطبة لسؤال سائل، بل إذا فرغ أي من الخطبة نجيبه. وفصل الجمهور بين أن يقع ذلك في أثناء واجباتها فيؤخر الجواب، أو في غير الواجبات فيجيب، والأولى حينئذ التفصيل، فإن كان مما يهتم به في أمر الدين، ولا سيما إن اختص أو إن اختص بالسائل فيستحب إجابته ثم يتم الخطبة، وكذا بين الخطبة والصلاة، وإن كان بخلاف ذلك فيؤخر. وكذا قد يقع في أثناء الواجب ما يقتضي تقديم الجواب، لكن إذا أجاب استأنف على الأصح، ويؤخذ ذلك كله من اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. فإن كان السؤال من الأمور التي ليست معرفتها على الفور فيؤخر كما في هذا الحديث، ولا سيما إن كان ترك السؤال عن ذلك أولى، وقد وقع نظيره في الذي سأل عن الساعة وأقيمت الصلاة، فلما فرغ من الصلاة قال أين السائل فأجابه أخرجاه. وإن كان السائل به ضرورة ناجزة فتقدم إجابته، كما في حديث أبي رفاعة عند مسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب: رجل غريب لا يدري دينه جاء يسأل عن دينه، فترك خطبته وأتي بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمه، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. وكما في حديث سمرة عند أحمد أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الضب، وكما في الصحيحين في قصة سالم يقول هنا الشيخ ابن باز كذا في النسخ وصوابه سليك كما في صحيح مسلم: لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال له: أصليت ركعتين؟ فالصواب كما صحح الشيخ أنه سليك الغطفاني الحديث، وسيأتي في الجمعة. وفي حديث أنس، يعني هنا في حديث سليك، قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بغير سؤال، لكنه رأى أن المقام يقتضي ذلك، فلا شك أنه إذا اقتضى المقام ذلك مع السؤال يكون أولى. نعم. وفي حديث أنس كانت الصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ربما نعس بعض القوم أو نعس بعض القوم ثم يدخل في الصلاة. وفي بعض طرقه وقوع ذلك بين الخطبة والصلاة. طيب، هذا جمع طيب ويعني كلام قيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان وهو العوقي. طيب، كأن الحافظ لم يشر إلى ذلك. طيب، حدثنا محمد بن سنان هو العوقي قال: حدثنا فليح وهو ابن سليمان حاء. وفليح في حفظه شيء، قالوا إنه لا يحتج به إلا في صحيح البخاري، قالوا على أن البخاري رحمه الله تعالى على طريقته قد نظر في حديثه فروى منه ما اطمأنت نفسه إلى صحته، ففليح في نفسه في حديثه مقال، لكن حديثه في البخاري صححه الإمام البخاري واعتمده. حا: وحدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا محمد بن فليح ابن سليمان قال: حدثني أبي فليح بن سليمان المدني. وهنا نزل البخاري في الطريق الثانية، نزل درجة، فإنه روى عن فليح في الطريق الأولى بواسطة محمد بن سنان وحده، وفي الطريق الثانية وصل إلى فليح بواسطة إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح، فوصل إليه بواسطة رجلين. قال: حدثني أبي، قلنا هو فليح بن سليمان، قال: حدثني هلال بن علي، ويقال له هلال ابن أبي هلال، ويقال له هلال ابن أبي ميمونة، ويقال له هلال ابن أسامة أو ابن أبي أسامة، ما أذكر الآن، لعل جده أسامة، يعني هم قد يظن أنهم ثلاثة وهو في الحقيقة واحد. نعم، نبه الحافظ على هذا هنا، فقال: وهلال بن علي يقال له هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال، فقد يظن ثلاثة وهو واحد، وهو من صغار التابعين. نعم، وشيخه في هذا الحديث من أوساطهم. وأما كلام الحافظ على فليح فمهم أيضا، فقال: فليح بصيغة التصغير هو ابن سليمان أبو يحيى المدني من طبقة مالك، وهو صدوق تكلم بعض الأئمة في حفظه، ولم يخرج البخاري في حديثه ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلا ما توبع عليه، وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده، وهذا منها، وإنما أورده عاليا عن فليح بواسطة محمد بن سنان فقط، ثم أورده نازلا بواسطة محمد بن فليح وإبراهيم، ثم أورده نازلا بواسطة محمد بن فليح وإبراهيم بن المنذر عن محمد، لأنه أورده في كتاب الرقاق عن محمد بن سنان فقط، فأراد أن يعيد هنا طريقا أخرى، ولأجل نزولها قرنها بالرواية الأخرى. طيب، عن عطاء ابن يسار وهو مولى ميمونة رضي الله عنها، وكان يقال له القاص من كثرة حديثه، ليس لأنه قصاص ولكن لكثرة حديثه. عن أبي هريرة حافظ الصحابة بإطلاق، بل حافظ الأمة بإطلاق، قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي، وهذا على طريقة المحدثين يسمى مبهما، وهو مبهم في المتن لا في الإسناد فلا يضر، ذكر بصفته لا باسمه، جاء أعرابي، جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل ذكر هذا الأعرابي باسمه في بعض الطرق؟ يقول الحافظ: قوله يحدث هو خبر المبتدأ، بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث، فالنبي لفظ النبي هنا مبتدأ، يحدث جملة الفعلية هي الخبر. فيقول الحافظ يحدث خبر المبتدأ، وحذف مفعوله الثاني لدلالة السياق عليه. يحدث من؟ يحدث هؤلاء الجالسين، يحدث القوم في مجلس، يحدث القوم، يحدثهم بماذا؟ يحدثهم بحديث بلا شك. فهنا يقول وحذف مفعوله الثاني لدلالة السياق عليه. والقوم الرجال، الأصل في استعمال لفظ القوم يستخدم للرجال. قال: وقد يدخل فيه النساء تبعا، وقد يدخل فيه النساء تبعا. قوله جاء أعرابي لم أقف على تسميته، وهذا من أدب الحافظ رحمه الله، مع أنه في زمانه لم يكن له نظير في الإحاطة بالطرق، لكنه مع ذلك لم يجزم بأنه ليس هناك طريق فيها تسميته، وإنما رجع أو رد الأمر إلى ماذا؟ إلى مبلغ علمه هو، فقال لم أقف. فما أحوجنا إلى التأدب بهذا الأدب، وألا نتسرع فنقول ما ورد هذا إلا من طريق فلان، أو ما نتسرع، لو وكلناه إلى علمنا لكان أفضل. وهذه طريقة العلماء في الغالب، أنهم يتكلمون عن أنفسهم برد الأمر إلى علمهم. لم أقف على تسميته، ولم يقل لم يرد تسميته في أي طريق، وكان يمكنه أن يقول هذا دون أن ينكر عليه أحد، لأن علمه يسمح له بأن يقول مثل هذا. فإن الحافظ قد تيسر له من المراجع ومن الكتب ما لم يتيسر لغيره، لا في زمانه ولا بعد زمانه. قال قوله طيب فمضى، ما معنى مضى؟ استمر في الحديث. قال قوله فمضى أي استمر يحدثه، طبعا هنا يحدث، استمر يحدث ليس يحدث الرجل، يحدث القوم، أي استمر يحدث كذا في رواية بزيادتها. طيب قوله فمضى أي استمر يحدثه كذا في رواية المستملي والحموي بزيادة هاء، وليست في رواية الباقين. وإن ثبتت فالمعنى يحدث القوم الحديث الذي كان فيه، وليس الضمير عائدا على الأعرابي قطعا، وهذا لأنه يخالف السياق، ما يعقل أنه استمر يحدث الأعرابي، وإنما هو استمر يحدث القوم حديثه. إذن استمر يحدثه أي استمر يحدث القوم حديثه الذي كان فيه، فالضمير هنا يعود على ماذا؟ الحديث. نعم، فاستمر فمضى أي استمر يحدثه، أي إن ثبتت هذه الرواية بالهاء فالمعنى يحدث القوم الحديث الذي كان فيه. قال البخاري رحمه الله: فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، توقعوا أنه تضايق أن سأله الأعرابي أثناء حديثه، وأنه سمع السؤال لكنه كره السؤال فلم يجب عليه لكراهته، إما لطريقة السؤال وإما لنفس السؤال أي معناه. وقال بعضهم بل لم يسمع. طيب قال الحافظ: إنما حصل لهم التردد في ذلك لما ظهر من عدم التفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سؤاله وإصغائه نحوه، ولكونه كان يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها. لماذا؟ لأنها لا يترتب عليها عمل. متى الساعة؟ ماذا تستفيد؟ ما تستفيد شيئا. ساعة ستقوم الساعة بعد 1000 سنة، إيش يعني فائدة؟ ستقوم الساعة بعد ثانية، ماذا تصنع؟ في كل من الحالتين أنت مطالب بماذا؟ مطالب بالعمل. فلا فرق بين أن تكون الساعة بعد 1000 سنة أو بعد لحظة واحدة، لا فرق في ذلك. فكما قال بعض أهل العلم، إنما ساعة الإنسان هي لحظة وفاته، فماذا ينفعه أن تقوم الساعة بعد وفاته بمليون عام وهو قد مات؟ فالعبرة بلحظة الوفاة، وهي لحظة ليست معلومة، قد تأتي فجأة وفي أي وقت، فأنت مطالب بالعمل على كل حال، لأنك لا تدري متى تموت. فهذا هو سبب الكراهة. قالوا: ولكونه كان يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها، وقد تبين عدم انحصار ترك الجواب في الأمرين المذكورين، بل احتمل كما تقدم أن يكون أخره ليكمل الحديث الذي هو فيه، أو أخر جوابه ليوحى إليه به. قال البخاري رحمه الله: فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه. وهنا نعرف أن قضى تأتي في لغة العرب كثيرا، بل وفي الكتاب والسنة خصوصا بمعنى أتم. أن قضى تأتي بمعنى ماذا؟ أتم، خلافا لما يفهمه كثير من الناس أن قضى بمعنى عوض شيئا قد فاته، وهذا خطأ. فإن القضاء لا يلزم أن يكون تعويضا لشيء مضى. فتجد البعض انطبع في ذهنه هذا الاصطلاح الفقهي بهذا المعنى، أن القضاء هو ضد ماذا؟ ضد الأداء، فيقولون هذه الصلاة أداء وهذه الصلاة إيش؟ قضاء. فانطبع في ذهن كثير من المسلمين أن الأداء بمعنى التعويض لشيء قد فات. فجاءوا لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم في إدراك الصلاة، فقالوا إنه يأتي بما فاته، أي بعكس صورة الصلاة. فالذي تدركه مع الإمام تدركه مع الإمام بحسب صلاة الإمام، فإذا انتهى الإمام تأتي أنت بما فاتك. لماذا؟ قالوا: لأن الحديث فيه فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فماذا؟ في بعض الطرق فقضوا. فقال: فقضوا يعني إذا فاتك الركعتان الجهريتان من المغرب، فإنك بعد فراغ الإمام من التسليم تقوم أنت وتجهر بالركعتين الباقيتين. فقالوا: فقضوا يعني ائتوا بما فات، وهذا خطأ. وإنما فقضوا هو نفس معنى اللفظ الآخر تماما، الذي هو ماذا؟ وما فاتكم فأتموا. فالقضاء والتمام بمعنى واحد في لغة العرب. وكان الفضل في هذه الفائدة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في بعض أشرطته، فقد سئل هذا السؤال، قالوا: في بعض طرق هذا الحديث ما فاتكم فقضوا، فقال: إن فقضوا معناه فأتموا، لا فرق. ثم احتج بقول الله تعالى في كتاب الكريم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فقال: قضيتم مناسككم يعني أتممتموها. فما أحسنه من استدلال، وهذا يوافقه تماما هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن. فلما قضى حديثه يعني إيش قضى؟ أتمه، أكمله، ما في شيء، هذا ما يدل على التعويض الذي يفهمه الناس. حتى إذا قضى حديثه أي أتمه، قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال الحافظ بالرفع على الحكاية: أراه، أين أراه السائل بالرفع على الحكاية، وأراه بالضم أي أظنه، والشك من محمد بن فليح، ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن فليح، ولفظه أين السائل ولم يشك، يعني أين السائل عن الساعة. ولا يعقل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أين أراه، أنه يكون أنا هو الذي يشك، لكن الشك من أحد رواته. أين أراه؟ أي الراوي يقول أنا أظن أنه قال السائل. أين السائل عن الساعة؟ أين أراه السائل عن الساعة؟ وفي بعض رواياته أين السائل مباشرة جزما. قالها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال الحافظ إذا وسد أي أسند، وأصله من الوسادة، وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثنى تحته وسادة. فقوله وسد أي جعل له غير أهله وسادا، فتكون إلى بمعنى اللام، وأتى بها ليدل على تضمين معنى أسند أو أسند. ولفظ محمد بن سنان في الرقاق إذا أسند، وكذا رواه يونس بن محمد وغيره عن فليح. ومناسبة هذا المثل لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة الأشراط، ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة. وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر، تلميحا لما روي عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وهذا الحديث فيه ضعف، والصحيح أنه لا يصح رفعه، وإنما هو موقوف أو مقطوع، لكن يصحح بعض أهل العلم رفعه. وقد أشار الحافظ إلى ضعفه بقوله ماذا روي، تلميحا لما روي عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، ومعناه صحيح بلا شك. ولو لم يكن إلا هذا الحديث إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة يكفي به دليلا على هذا المعنى. وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في الرقاق إن شاء الله تعالى. وهذا موقفنا إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.